الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 19 والأخير من مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: جملة ذلك أيضا أن طريقة أهل السنة والجماعة تقديم العلم والعمل، وهذا هو سبب سلامة منهجهم وسلامة دعوتهم، لأن أي أمر لا يقوم على العلم والعمل فهو أمر فاشل. والعلم المراد به هنا علم الكتاب والسنة، العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة ليس خلف فيه، والعمل به. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويذكر أهل العلم في هذا الموطن 4 مراتب: الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني العمل به. الثالث الدعوة إليه. الرابع الصبر على الأذى فيه. قال: فاهتمامهم بالعلم النافع المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا سلمت لهم طريقتهم وعقيدتهم. بينما تجد أهل البدع كل يأخذ برأي شيخ أو برأي عالم من علمائهم، وكل يمشي على طريق. أما أهل السنة والجماعة، وإن كنا نقدر العلماء ونعرف لهم حقهم ومنزلتهم، لكن قد نخالف من لا يوافق الدليل، لأنهم قد يجتهدون ويخطئون. قال مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. وقال الشافعي: إذا صح الحديث هو مذهبي. فكم نوافق الإمام أحمد وكم نخالفه، وكم نوافق الإمام الشافعي وكم نخالفه، وكم نوافق أبا حنيفة وكم نخالفه، وكم نوافق مالك وكم نخالفه. فالواجب الأخذ بالدليل، فالأخذ بالدليل هو المتعين على أهل السنة والجماعة، وما سموا بذلك إلا لتعظيمهم لما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من طريقهم تعظيم منهج السلف رضوان الله عليهم والأخذ بإجماعهم، فهو من الأدلة الشرعية، لأن الأدلة الشرعية عندنا 3: الكتاب والسنة والإجماع. والمراد بالإجماع الإجماع المتيقن، لا الإجماع المدعى. هناك إجماعات يقولها ابن عبد البر ويقولها الباجي ويقولها النووي، بل وحتى ابن المنذر. فإذا خالفت بعض هذه الإجماعات قالوا أنت تخالف الإجماع، وربما تكون غير إجماعات أصلا. ابن المنذر رحمه الله مع جلالته ربما يرى أن مخالفة الواحد والاثنين لا تخرم الإجماع، وهذا غير صحيح، فإن الإجماع يخرمه ماذا؟ العالم إذا كان في نفس البلد وهو من أهل الشان، فربما يقول: وهذه المسألة أجمع عليها العلماء وخالف الحسن وخالف عطاء. ومخالفة الحسن وعطاء لها شأنها، إنما بعض أهل العلم لم يرى خلاف الظاهرية، بل أيضا في المسائل الشاذة، وهكذا خلاف الرافضة ومن إليهم هذا لا يعتبر به، وخلاف الخوارج. فعلينا بأخذ منهج السلف والأخذ بما أجمع عليه وعدم الافتئات عليهم. حتى قال بعض أهل العلم: إذا كان السلف قد اختلفوا في قولين في المسألة، من البدعة أن تزيد قولا ثالثا، كن على أحد القولين مرجحا للدليل آخذا به. قال: ومن طريقتهم أيضا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقهم ودعوتهم إلى ذلك. يعني ليس الشأن فقط في باب العقيدة، بل كذلك في باب الأخلاق والمبادئ والقيم. فيأمرون بصدق الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في بدء دعوته كما في حديث أبي سفيان: ويأمرون بالصدق والصلاة والصلة. وصلة الأرحام، لأن الله عز وجل أمر بها، وهي من العمل بالعلم ومن مكارم الأخلاق ومن معالي القيم. وواصل الرحم يصله الله، وقاطع الرحم يقطعه الله. وهكذا الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أما الكذاب لا يستقيم شأنه في الدعوة إلى الله، لأنه ما عمل بعلمه ولا استقام في شأنه. والإحسان إلى الجيران: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جيرانه، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب. ويدعو إلى مكارم الأخلاق. قد وصف الله نبيه بذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ويحذر من سفاسفها مما يخالف الأخلاق القويمة والفطر المستقيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت ليتم صالح الأخلاق. ومن وقع في خطأ فخطأه على نفسه، أما دين الله معصوم من الخطأ، يعني قد لا يسلم أحد من الزلل، لا من العلماء ولا من العاملين من أحد المسلمين. فلذلك لا تحمل الدعوة خطأ المخطئين ومخالفة المخالفين، فالدعوة معصومة لأنها سائرة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة رضو الله عليهم. لكن الخطأ في أحد الناس فخطأه عليه. قال: ويدعون إلى التوبة والمبادرة بها، لقول الله عز وجل: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وشروط التوبة خمسة: الأول الإخلاص لله عز وجل لأنها عبادة، الثاني أن تكون في زمن يقبل فيه التوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وأيضا من تاب قبل أن تطلع الشمس مغربها تاب الله عليه، الثالث أن يقلع عن الذنب، الرابع أن يندم على فعل الذنب، الخامس أن يعزم على عدم العودة إلى الذنب. هذا إذا كان الذنب فيما بينه وبين الله، أما إذا كان الذنب فيما بينه وبين الناس فيضاف إليها سادسا، وهو التحلل من المظالم. فإذا كان الذنب بدعة يضاف إليها أيضا: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. الإصلاح والبيان لما كان فيه من المخالفة للكتاب والسنة ومنهج السلف الكرام. وإذا كان الذنب نفاقا، قال الله عز وجل: الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وإن كان الذنب كفرا فبالإسلام يهدم ما قبله. قل للذين كفروا إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقد ألفت رسالة مستقلة في شروط التوبة إلى الله عز وجل. قال: ولسنا مفوضين في دين الله نتكلم عنه بما نريد، إنما نحن عبيد لله نبلغ دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما يقول: إنما أنا رسول الله، وإنما نتكلم بما تكلم الله به وبما تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وندعو إلى ذلك. والتقصير منا حاصل، ما أحد يعني يثبت لنفسه الكمال، فنحن مقصرون، وربما تقصيرنا أكثر من نشاطنا، لكن نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا ويتجاوز، نسأل الله رحمته. الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان التقصير بسبب ضعف الوسع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وإن كان التقصير بسبب تفريط وعجز ونحو ذلك فنستغفر الله ونتوب إليه، نسأل الله التجاوز. ولكن مع ذلك لا يمنع أن ندعو غيرنا إلى امتثال كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كان يقول بعض أهل العلم: لا يمنع متعاطي الكؤوس أن ينصح بعضهم بعضا، يعني مع أنهم يتعاطون الحرام، لكن النصيحة واجبة ومتعينة. وإذا كان لا ينصح إلا المعصوم ما هناك نصيحة ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر، لأن المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام عبد الله بن أحمد: حدثنا أبي قال: قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدع من الزهاد حفرة، فساق أهل السنة أولياء الله، وزهاد أهل البدع عداء الله، كما في طبقات الحنابلة. يعني قلنا هذا بمعنى أن السني على خير على أي حال كان، إلا أنه ينبغي أن يكون تائبا ورعا بعيدا عن الذنوب والمعاصي، مجاهدا نفسه في ذلك، وإن قدر أنه وقع في شيء من ذلك يتوب إلى الله. وإلا فالجملة السني العاصي خير من المبتدع العابد، لأن المبتدع قد أحدث في دين الله عز وجل المحدثات وقال على الله عز وجل بغير علم وألزم الناس بما لم يكن في كتاب ربهم ولا في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: لأن عباد أهل البدعة تركوا السنة وهجروا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها، كما قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره كما في مجموع الفتاوى. فهذه مسألة مهمة، التمايز بين أهل السنة وبين أهل البدعة. لمن ذلك أن من علامات أهل البدعة الوقيعة في أهل السنة، هذه علامة أصيلة فيهم ينبغي للإنسان أن يتفطن لها، لأن بعضهم يقول لك ما الدليل على أن فلان مبتدع، كأنه يريد نص قرآني أو حديث نبوي. الدليل أنه يطعن في أهل السنة ويحذر من طريقهم ويفتئت عليهم ويخالف ما هم عليه. فقد قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يسمي أهل السنة حشوية فاعلم أنه مبتدع. فتجد أن الخوارج يسمون أهل السنة مرجئة، والمرجئة تسمي أهل السنة خوارج، والرافضة تسمي أهل السنة نواصب، والنواصب يسمون أهل السنة روافض، وهكذا كل يغلو في حكمه على أهل السنة، والسنة بريئة من ذلك كله. قال أي نعم، قوله لا يتوب أي لا يوفق للتوبة، فالتوبة التوبة، لحديث ماذا أنس رضي الله عنه: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال الإمام أحمد وغيره: أي لا يوفق للتوبة. فالتوبة التوبة يا عباد الله، والأخذ بهذا الطريق والتفقه على أهلي حتى يسلم لنا ديننا وتسلم لنا عقيدتنا، وبالله التوفيق. كان الانتهاء من التعليق المختصر على هذا الكتاب في يومنا هذا الأربعاء الموافق للثامن من ذي القعدة الحرام لعام 43 و400 وألف. وتعلمون أن هذه إنما هي إشارات لهذا الباب، وإلا فهذا الباب باب عظيم وباب واسع، قد تكلم فيه المتقدمون والمتأخرون بمؤلفات مطولة وبمؤلفات مختصرة، لكن مع ذلك لا يمنع أن ندلي بدلونا مع الدلاء ونشارك الأئمة الفضلاء مع تقصيرنا وقلة بضاعتنا، لكن نسأل الله عز وجل القبول والسداد. والمراد أن السبب في تدريس هذا المصنف حتى نلم على بعض من عقيدة السلف رضي الله عليهم، ويكون كالبدايات للنقلة إلى المطولات. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.